بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام عبد الله بن الحسين الفقيه باعلوي من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: فصل في سنن الصلاة. يسن قبل الدخول فيها الأذان والإقامة وتقدما، وأما بعد الدخول فيها فسننها نوعان: أبعاض وهيئات. أما الأبعاض فهي التي يجبر تركها عمدا أو سهوا بسجود السهو ندبا، وجملتها 14 بعضا: التشهد الأول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه وقعوده لأنه مقصود له، فكان مثله بأن لم يحسنه فإنه يسن له القعود بقدره، ويشترط كون التشهد الأول راتبا قياس القنوت، فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر 4 وترك التشهد الأول إن قلنا بندبه حينئذ، بخلاف ما إذا صلى 4 نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد بتشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهوا على الأوجه لأنه غير راتب ذكره في التحفة. وخالف الجمال الرملي في الأخيرة ورجح السجود مطلقا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعده، والصلاة على آله بعد التشهد الأخير بأن تيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلمه، ويضم إليهما القعود لهما كما في التشهد، والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان بخلاف قنوت النازلة، لأن قنوتها سنة في الصلاة لا سنة منها أي بعضها، وتتعين كلماته بالشروع فيه، وفارق بدله لأنه لا حد له فتساوى قليله وكثيره، وقيامه بأن لم يحسنه نظير ما مر. وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد القنوت وقيامهما نظير ما مر. ولا تجبر الهيئات بسجود السهو لأنها ليست في معنى الوارد، فلو سجد لشيء منها عامدا عالما بطلت بخلافه سهوا أو معذورا بجهله.
الحمد لله مكرمنا بنور الرسالة والشريعة، والمهيئ الارتقاء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المراتب الرفيعة، ولا أرفع من أن يحب رب السماوات والأرض عبده، لا أرفع للعبد أن يكون محبوبا عند الإله جل جلاله، وذلك ما وعده باتباع رسوله ومصطفى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن كان يجتلي معنى الاتباع أولا في المحافظة على الواجبات والفرائض واجتناب المحرمات، ولكن يتحقق صدق الرغبة في الاتباع وصدق الحرص على المتابعة بالمحافظة على السنن فهي القربات التي يقوم عليها السنن ويدرك صاحبها من فيض فضل الله ما يجل عن الوصف في السر والعلن. وما من سنة لسيدنا المصطفى جد الحسن إلا ولها نور في القلب وقربة إلى الرب وزيادة في الإيمان ورفعة في الدرجة وتطهير عن الأدران وخيرات عظيمات كبيرات رزان لكل سنة من سنن سيد الأكوان. ولهذا عد الفقهاء في موجبات الكفر والردة الاستهزاء بسنة، الاستهزاء بسنة والاستغفار بسنة من سننه كفر، لأنه عظيم وسننه عظيمة وأخلاقه عظيمة وآدابه عظيمة، نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك فإن فيما يتعلق بالصلاة بعد الفرائض والأركان والواجبات سنن، فينبغي الاعتناء بها والاهتمام بشأنها والحرص عليها، فكلما كثرت السنن على وجهها ربطتك بالإمام، والإمام في الصلاة على الإطلاق حبيب الخلاق الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، وتكون صلاتك بذلك أقرب إلى رضا الرب وقبوله بحرصك على سنن عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتعلق بها سنن يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات فيما تأكد منها وفيما لم يتأكد، فيما يجبر بسجود السهو وفيما لم يجبر. فالسنن المتعلقة بالصلاة منها كما أشار الشيخ في أول كلام ما قبل الصلاة، ومنها ما يكون في أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد السلام من الصلاة. وأشار إلى أنه قد تحدث عما قبل الصلاة عن سنة الأذان وسنة الإقامة، وجاء تفصيل فيهما، كما أنه يكون اتخاذ الزينة واستعمال السواك من السنن التي تكون من قبل الصلاة، من قبل الصلاة. كما أن إذا تجديد الوضوء لمن قد صلى بالوضوء السابق من السنن التي تأتي قبل الصلاة، كما أن التسبيح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة من سبحان الله عشرا ولا إله إلا الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا واستغفر الله عشرا، قال إذا قال ذلك قال الله غفرت لك، من السنن قبل الصلاة. كما أن تفريغ القلب وإكبابه على الوجه إلى رب من السنن التي تتقدم من قبل الصلاة وتستمر بعد ذلك في الصلاة. كما أن تغطية الرأس واستعمال العمامة واستعمال الرداء واستعمال القميص والجبة واستعمال الخاتم والعطر قبل الصلاة من السنن قبل الصلاة لاتباعه صلى الله عليه وسلم، وداخل في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذا أردتم أن تسجدوا لله فخذوا زينتكم، والزينة مجموعة في الزين صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي غالبا بعمامته وقلنسوته وردائه وقميصه وجبته، وكان يصلي بعطره صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص على السواك عليه الصلاة والسلام. فهذه الزينة التي أمرنا أن نتخذها لكل مسجد. ثم قسم أهل الفقه هذه السنن الواردة، فيعبر الحنفية بالسنن والآداب، ويعنون بالسنن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وضبطه عليه أو مضبط الخلفاء الراشدين من بعده عليه. وهذه السنن عندهم بهذه المثابة تقرب من الواجب من حيث أنه يكون التارك لها مسيئا، يعد تاركها مسيئا، وأن المصر على تركها يقع في الإثم. فلذلك هي مع تعبيرهم عنها بالسنن شبيهة ببعض الوجوه بالواجب. وما عدا ذلك مما لم ترد المواظبة عليه من فعل صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الخلفاء الراشدين يقولون له آداب، فيقولون للصلاة سنن وآداب. كذلك يقول المالكية عما أكد من هذه السنن يعبرون يطلقون على لفظ السنة، وما لم يؤكد منها فيطلقون على لفظ المندوبات، كما يطلقون على لفظ المستحبات والنوافل والفضائل، فيسموها نوافل أو فضائل أو مستحبات أو مندوبات، والمؤكد منها يقال له سنن. كذلك قسم الشافعية هذه السنن في الصلاة إلى ما يجبر بسجود السهو إن تركه سهوا أو عمدا، وما لا يجبر، فعبروا عنها كما تقدمت الإشارة عند أكثر المتقدمين منهم بالسنن والهيئات، فعنوا بالسنن ما يجبر بسجود السهو والهيئات ما لا يجبر بسجود السهو، وعبر عنها أكثر المتأخرين من فقهاء الشافعية بالسنن والأبعاض، فعبروا عن ما يجبر بسجود السهو بالأبعاض وما لا يجبر بالسنة، وإنما قالوا أبعاض تشبيها أن بعض من الصلاة، فلمكانتها جبرت بسجود السهو عند تركها. هكذا يأتي عندنا تقسيم السنن، يقول: فصل في سنن الصلاة. يسن قبل الدخول في الصلاة الأذان والإقامة، وتقدم وأشرنا إلى سنن أيضا متعلقة بما قبل الصلاة، ومن أعظم ذلك تسوية الصفوف لمن يصلي جماعة بأن يحاذوا بين مناكبهم وأعقابهم وهو مؤخر الرجل، ويستعمل الناس المساواة بأول الرجل في نظرهم، وليس المقصود بالأصابع ولكن الأعقاب مؤخر الرجل، وينبغي أن تكون على الخط المستوي، فالفرش إذا وجد فيه الخط أعقابهم لا يتأخر عقب ولا يتقدم، فبذلك تتساوى مناكبهم، أي لا يتقدم بعضها على بعض ولا يتأخر. إلى أن قال: وأما بعد الدخول فيها فسننها نوعان: أبعاض وهيئات. أبعاض وهيئات، أخذ الهيئات من تعبير المتقدمين من الفقهاء لاعتنائهم بالسنن، كانوا يتذاكرون ويعملون ويربون الأولاد عليها، وكانوا في بداية نشأ الأولاد يعلمونهم الصلاة تطبيقان، ويمرون الأطفال وهم أبناء 6 سنوات بعضهم قبل ذلك أن يصلوا أمامهم، فيعلمونهم المعلم الذي يعلمهم ألف باتاتا، ويبدأون يدركون بعض المبادئ والأوليات، يعلمهم الصلاة تطبيقا فيصلون أمامه، فتحتوي الصلاة الفرائض والواجبات والسنن، فيتربون على ذلك. وهكذا كنا نشهد ذلك منهم في مواطن التعليم وفي البيوت، وحيث يعلم بعضهم بعضا، ويلاحظون أطفالهم كيف يصلون، أين يضعون أيديهم، كيف يرفعونها، كيف يضعونها، ويلاحظون هيئاتهم في الصلوات وكيف يؤدون السنن، وهذا مظهر الاهتمام بدين الله تبارك وتعالى. ويوجد اليوم من مظهر الإهمال والتساهل بدين الله وعدم إعطائه حقه أن يكبر الأولاد ويجاوزون سن التمييز 7 و10 ويبلغ أحدهم ولم يلاحظه أبوه ولا مدرس له، أن يدرس في المدارس النظامية على قولهم الرسمية الظاهرة، ولا لاحظ لا أستاذ ولا أب طول هذا العمر مرة واحدة كيف يصلي، وهذا مظهر الانحطاط والاختباط والبعد عن سبيل الأخيار ومسلك الأبرار. والله يتدارك أهل الملة في السر وفي الإجهار، وإذا عظموا ربهم وأمره أصلح شأنهم، وإذا استخفوا بأمره تخربطت أحوالهم وتزعزعت شؤونهم في حياتهم. جزاء وفاقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول: وأما بعد الدخول فيها فسننها نوعان، أبعاض وهيئات. أما الأبعاض فهي التي يجبر تركها عمدا أو سهوا بسجود السهو ندبا، وجملتها 14 عند التفصيل، وإذا فصلنا أكثر زدناها إلى 20، وكلها ترجع إلى أصولها السبعة، وهي التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي فيه، والقنوت وقيامه والصلاة على النبي فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. فإلى هذه السبعة ترجع 14 وترجع 20 عند التفصيل. عند التفصيل يقول: التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي فيه وقعودها والقنوت وقيامه والصلاة على النبي فيه وقيامها والصلاة على الآل وقيامها والصلاة على الصحب وقيامها والسلام على النبي وقيامه والسلام على الآل وقيامه والسلام على الصحب وقيامه والصلاة على الآل في التشهد الأخير وقعودها. فتتكاثر العدد ويرجع إليها نفسها. التشهد الأول في الفرائض الأربعة دون الصبح، والقعود فيه، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من رمضان في الوتر، وقيامه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. وسيذكر لنا بيان ذلك. قال: التشهد الأول وقعوده. فيقول المالكية والشافعية: إن التشهد الأول سنة، وقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تركه مرة في الصلاة سهوا، ثم سجد قبل الصلاة سجدتين. فقالوا: عدم تداركه دل على عدم وجوبه. قال الحنفية والحنابلة: إن التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، ولما نسيه سجد للسهو فلحق عندهم بالواجب. فقال الحنفية والحنابلة: التشهد الأول واجب، ومع ذلك إذا نسيه فيسجد للسهو. ولكن قال المالكية والشافعية: هو سنة مؤكدة من سنن الصلاة، فإن تركه عامدا أو سهوا سجد للسهو. قال: التشهد الأول. قال: والبعض منه ما وجب في التشهد الأخير. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الألفاظ في التشهد منها ما هي واجبة في التشهد الأخير وهو أقل التشهد، ومنها ما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك لا يعد في التشهد الأول بعضا، بل هو ملحق بالهيئات، ملحق بالسنن. كيف؟ التشهد الأخير الواجب فيه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس هذا. فأما ما زاد من الألفاظ في الرواية من مثل التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ومثل التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والزاكيات إلى غير ذلك من الروايات، فليس هذا الزائد على قول التحيات لله في التشهد الأول بعض من الأبعاد، ليس بعضا من الأبعاد، لكنه هيئة من الهيئات. يعني إذا ترك منها كلمتان أو أكثر لا يسجد للسهو، إلا إن ترك كلمة من التشهد الذي هو واجب في التشهد الأخير تركها في التشهد الأول فحينئذ يسجد للسهو. ولا فرق بأن يقول سلام عليك أو يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد جاءت الروايتان بسلام والسلام، ولا يترتب على القول واحد منهما سجود سهو، بل داخل في الواجب في التشهد الأخير، إما أن يقول السلام أو يقول سلام، وإن كان السلام زائد حروفه. قال لا إله إلا الله. التشهد ليلة الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه، أي إذا ترك بعضه بأن قال التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تركوا بركاته يقول سجود للسهو، لأنه ترك في التشهد الأول وبركاته وهي واجبة في التشهد الأخير. أو ترك السلام على العباد الصالحين، أو ترك إحدى الشهادتين، أو ترك الشهادتين في التشهد الأول، فبترك شيء من ذلك يسجد للسهو جبرا للخلال. والأولى أن يأتي به كاملا بما يستحب في التشهد الأخير. واختار الشافعي رواية التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وهي إحدى روايات الإمام مسلم، وفيها الموافقة للقرآن في قوله تحية سمتين مباركة طيبة، فذكر فيها البركة وذكر فيها الطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وجاءت عدد من الألفاظ بعد ذلك. يقول وقعوده، فكيف يمكن أن يترك القعود من دون ما يترك التشهد؟ يتشهد يعني هو قائم ولا هو فين فين يتشهد؟ لو يتشهد وهو قاعد، قالوا هذا مخصوص بالأخرس، فالأخرس يسن له أن يقعد بمقدار التشهد، فإذا قام ولم يقعد يقول ترك التشهد الأول، هم ما يتشهد من أصله ما ينطقه أخرس، ما عنده ندم يسجد، يسجد من شان إيش؟ من شان ترك التشهد، تشهد ما عنده تشهد أصلا، كيف تشهد؟ هو كل الألكان القولية ماشي عنده، أخرس من شان ترك القعود، ترك القعود للتشهد الأول فيسن له سجود السهو، سين سجود السهو لأنه ترك القعود، ما يقال ترك التشهد لأنه أصلا ما ينطق أخرس، فيقول ترك القعود للتشهد الأول لأنه مقصود له، فكان مثله بأن لم يحسنه فيقعد له وهو الأخرس، فإنه يسن له القعود بقدره، فيسجد لترك التشهد الأول بشرط أن يكون التشهد الأول راتبا، أنا راتبا أي مقررا مؤكدا في الصلاة، وذلك كالتشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في النوافل التي تزيد على ركعتين. أما في النفل المطلق إذا صلى أربعا أو ستا ونحوها فيسن له أيضا أن يتشهد بعد الركعتين، وإن لم يتشهد فلا شيء عليه، ولا يسجد للسهو لترك التشهد وإن قصده. وقال الرملي إذا قصد التشهد ثم لم يتشهد فيسجد، إذا قصد التشهد الأول ثم اقتصر على تشهد واحد فيسجد، فهذا الخلاف في صلاة النافلة المطلقة. ولهذا قال ويشترط كون التشهد الأول راتبا كما هو في الفرائض الأربع، وكما هو إذا صلى ضحا أو وترا أكثر من ركعتين، فإنه يسن أن يتشهد بعد الركعتين قبل أن يقوم إلى الثالثة. فأما إن كان نافلة مطلقة فإن قصد التشهد الأول تشهد تشهدا أولا ثم تشهد بعد ذلك؟ وهل إذا تشهد تشهد الأول يسقط السورة في الركعات بعدها؟ على المعتمد أنه بعد التشهد الأول لا يقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا؟ ففيه عند الشافعية إذن الخلاف، ومعتمد أنه إذا قد تشهد التشهد الأول فلا سورة بعد ذلك في الركعات الباقية، وكما هو المعتمد في الصلوات الفرائض، وقيل تسن السورة حتى في الثالثة والرابعة في الفرائض. وقد أثر عن سيدنا أبي بكر الصديق قراءة آيات في الثالثة والرابعة، وكذلك كان عمل الإمام الحداد وغيره من الشافعية يقرؤون بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة آيات من القرآن. يقول: قياس القنوت فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعاً وترك التشهد الأول، إن قلنا بندبه حينئذ، بخلاف ما إذا صلى أربع نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سواء على الأوجه لأنه غير راتب، ذكره في التحفة. وخالف الجماعة الرملي رجح السجود مطلقا، أي سنية سجود السهو مطلقا، أي ترك التشهد الأول ولو في النفل المطلق متعمدا أو سهوا. إذا بالنسبة للصنف المطلق إذا قصد التشهدين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد ماذا؟ بعد التشهد الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، والصلاة على آله بعد التشهد الأخير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول مختلف فيها، فهي عند الشافعية سنة، إذا تركها يسجد للسهو، وليست بمشروعة عند الحنفية والمالكية، وكذلك الرواية المشهورة عند الحنابلة. إذن فهي مختلف فيها، ومن الغريب أنه عند بعض الأئمة إذا تعمد الإتيان بها تعرض لبطلان صلاته، ولكن في كل ذلك نظر، ولمحققي أيضا المذاهب منهم نظر في المسألة. فإن عموم الذكر لا يمكن أن يبطل الصلاة، أما الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي القربة العظيمة إلى الرحمن جل جلاله، لا ينبغي أن يتراخى عنها ولا تؤخر ولا ينهى عنها في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. بل من أهل العلم من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة، والبخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. قال: بذلك اختار من الحنابلة مثل ابن هبيرة والآجري أنها سنة في الرباعية والثلاثية في هذه الأربع، وتجبر بسجود السهو كما قال الشافعي. الصلاة على النبي ومعناها طلب الرحمة الخاصة المقرونة بالتعظيم من الله لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة. واتفقوا على أن الصلاة عليه واجب بأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. واختلفوا متى تجب، فقيل في العمر مرة، وقيل كلما ذكر، وقيل في كل صلاة كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك في التشهد الأخير. ويدل عليه سؤالهم له صلى الله عليه وسلم: كيف علمنا الصلاة عليك فنصلي عليك؟ فعلمهم تلك الصلاة الإبراهيمية. الصلاة على الآل، على آل النبي في التشهد الأخير، المذهب القديم للشافعي وعند الحنابلة واجبة، واجب الصلاة على الآل تبع للصلاة على النبي، لأنه لما سئل كيف نصلي عليك ذكر لهم الصلاة عليه وعلى آله. نعم. والمذهب الجديد للإمام الشافعي القول الآخر يقول هي سنة من السنن، وورودها بذكر الآل سنة. وبهذا رد بعض المحدثين والمتكلمين عن الأصول في الفقه على من يأتي بمفهوم أن ما لم يرد عن النبي فهو بدعة وهو حرام. قال لم يرد عن النبي صلاة عليه من دون ذكر الآل أصلا، فهل عندكم من صلى عليه من دون ذكر الآل ماثوم؟ لأنه فعل ما لم يفعل صلاة، ولم يرد عنه ولا عن الخلفاء من بعده أن أحد منهم صلى عليه من دون الآل، بل جميع صيغ الصلوات التي أثرت عنه جاءت بذكر الآل. لهذا مثال ذكره الحب علي بن محمد بن يحيى، قال هل على قاعدتكم ذا الباطلة أن الصلاة إذن على نبي من دون ذكر الآل بدعة وآياثم صاحبة، أعوذ بالله من غضب الله. قال إيش إذا المفهوم أن ما لم يرد فهو بدعة؟ ثم ذكر لهم على ذلك أمثلة كثيرة من وقتهم، لا يتأتى أبدا أن تصح بهذه القاعدة الباطلة أن ما لم يرد عنه ولا عن صحبته فهو بدعة، ولكن ذلك يختلف باختلاف الأحوال واختلاف القرائن. قال بعد التشهد الأخير، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وجاءت فيه روايات متعددة، ومن أفضلها وأشملها رواية اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاءت نحو 17 أو 20 رواية في الصلوات الإبراهيمية. نعم. وهذه الرواية الثانية عند الشافعية، وكما أنها رواية أيضا عند الحنابلة، كما هو قول الحنفية أنها سنة، وكذلك أحد القولين عند المالكية أنها سنة، والقول الثاني عند المالكية أنها فضيلة، في تفريقهم بين السنة والفضيلة أو المندوبات. إذن فاتفق الكل على مشروعيتها في الصلاة في التشهد الأخير، الصلاة على الآل، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق الأئمة الأربعة على مشروعيتها، وقال الحنابلة بوجوبها، وهي رواية عند الشافعية وهي المذهب القديم. ثم في الرواية الثانية عند الحنابلة وعند والمعتمد عند الشافعية أنها سنة، وكذلك قال الحنفية أنها سنة، وكذلك في قول عند المالكية، القول الرأي الآخر عند المالكية هي فضيلة، فاتفق الكل على مشروعيتها، مشروعية الصلاة على الآل في التشهد الأخير. وآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، والذين منعوا الزكاة وجعل لهم حق في خمس الخمس من المغانم. وقال صلى الله عليه وسلم في الزكاة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال فإن في خمس الخمس ما يكفيهم. نعم. قال الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير بأن تيقن ترك إمام الآل، أن يقول لك تقول لنا هذا سنة سجود السهولة، متى يسجد للسهولة ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير؟ قال هو في التشهد الأخير ما صلى على الآل، قال بس يسجد للسهولة، لا تسجد للسهولة، صلى على الآل وبس، إيش تسجد للسهولة؟ هذا هو حملة ما شي سهول. على هذا قال بأن تيقن ترك إمام لها، فما يتأتى سجود السهو لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير إلا للماموم إذا تركها إمامه، فهو يأتي بالصلاة على الآل في التشهد الأخير ولكن يسجد لترك إمامه، لا بأن سمع الإمام يتشهد وصلى عن صلاة النبي، قال اللهم صل على سيدنا محمد، السلام عليكم السلام عليكم، الله يهديك يا إمام ما جبت الصلاة على الآل، أنت يا ماموم لسمعته صلي على الآل وهات الدعاء في التشهد الأخير ثم اسجد لسهو إمامك لتقصير إمامك. لهذا قال بأن تيك أن ترك إمامي لا بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلمه أي الماموم. ويضم إليهما القعود لهما القعود للصلاة على النبي القعود للصلاة على الآل. فالتشهد الأخير مشان تطلع 14 على حسابه. والقنوت في الصبح هذا يكمل به بقية الأبعاد في الصلاة. يأتي معنا إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وياكم من أهل حقيقة الصلاة، أهل سر الصلاة، أهل نور الصلاة، أهل خشوع الصلاة، وأهل بركة الصلاة. واجعل سرها مسلسلا فينا أولادنا ذرارينا، واجعلنا عنده من خواص أهلها، جعلنا ممن يقيمها على الوجه الأحب إليه، نفعنا بها، وجعلنا في أهل القربة والقرب زلفى إليه في لطف وعافية. أصلح شؤوننا وشؤونكم وشؤون أهل لا إله إلا الله. بارك لنا في المصلين وصلواتهم، وعد علينا العوائد وبسط الموائد، وأجزل المنافع والفوائد، ودفع جميع الشرور، وتولانا في جميع الأمور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.